بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الغني الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنفرد بالإيجاد والإمداد، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وأكرم الأولين والآخرين على رب العالمين، المرسل رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى كافة الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وعلى جميع المؤمنين ونحن معهم يا أرحم الراحمين. يقول شيخنا سيد الشيخ محمد عبد الله رجع حفظه الله تعالى وحفظ سائر العلماء العاملين ورضي الله عن الجميع، لأنه من فضل الله ومن كرم الله عز وجل علينا أن مشايخنا وخاصة سيد الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ربى إخوانه على الأدب مع الخلق أجمعين وخاصة مع العلماء، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه حال الإنسان المؤمن، لأنه من لا أدب له لا سير له، ومن لا سير له لا وصول له. فلذلك يا أيها المريد في طريق القوم علي وعليك بالأدب الذي علمنا إياه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. متعرف لعالمك حقه اللي هو شيخك فقط وإخوانك؟ لا لا أبدا، كل طالب علم وكل عالم في هذه الأمة ينبغي علينا أن نلتزم الأدب معه في حال حضوره وفي حال غيابه، وهذه هي التربية الحقة وهذه هي التربية الصحيحة. أسأل الله جل وعلا أن يكرمني وإياكم بنعمة هذا الأدب. يقول شيخنا حفظه الله تعالى وسائر علماء المسلمين: من أهم ما ينبغي على الإنسان المؤمن أن يصحح عقيدته، وأن تكون عقيدته سليمة صحيحة. لماذا؟ لأن الأعمال الصالحة مبنية على أساس من الإيمان، فإذا كان الإيمان فيه خلل، ما بني على خلل ربما كما قال مولانا عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بمعنى ينبغي أن تكون عقيدتك عقيدة سليمة صحيحة. وشيخنا حفظه الله تعالى يكلمنا عن عقيدة أهل السنة والجماعة، يقول: والمراد بها هنا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والمقصود بالجماعة طريقة الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم. ليش؟ لأنه مين أتانا بالعقيدة السليمة الصحيحة؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. من الذي نقل لنا هذه العقيدة؟ سلفنا الصالح اللي هن أصحاب النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: ومر معنا يعني في الدروس الماضية أن مسلك أهل السلوك في العقيدة يشتمل على الاعتماد على الأدلة النقلية من الكتاب والسنة والإجماع، وعلى الأدلة العقلية الذي هو مذهب جماهير أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية، وعلى السلوك العملي فيما يتعلق بالمجاهدات والرياضات وصحبة أهل القلوب. وهذا هو مسلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به كاتب هذه الكلمات في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا فيه فائدة لنا جميعا، أن أهل التصوف الحق، أهل التصوف الحق مو الأدعياء، أهل التصوف الحق هم الذين بنوا هذا التصوف على أساس من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فكانوا على بصيرة من أمرهم، حتى ما يزعزع الإنسان المؤمن المتصوف سالك طريق القوم، لا يتزعزع لو اجتمعت عليه أهل الدنيا بأسرهم. لماذا؟ لأنه على بصيرة من أمره، في عنده علم. وأما إنسان بيقول أنا عقيدتي سليمة ولكن بدون علم، قد يأتي إنسان يزعزع هذا الإنسان بإلقاء شيء من الشكوك والاتهامات، بزيغ هذا الإنسان، ولا قدر الله لا سمح الله قد يضيع وينفتن في دينه والعياذ بالله. لذلك لا يمكن أن يكون الإنسان صوفيا حقا إلا إذا كان من أهل العلم. وأهل العلم منين يكون هذا العلم؟ من الكتاب ومن السنة، لأن علم الكتاب والسنة عند جمهور المسلمين لا يمكن أن يعارض. وأما إذا لم يكن عنده العلم لا بالكتاب ولا بالسنة، الهجوم يكون كثير عليه، وفعلا يقول أن هذا إنسان يبتدع في دين الله. أما الذي يكون على بصيرة من أمره وعنده علم من الكتاب ومن السنة وأقوال الصحابة والإجماع والأدلة العقلية، هذا يكون على بصيرة من أمره، ويزيد على ذلك بإيش؟ بالرياضات، بالمجاهدات لنفسه، مع كثرة الذكر لله عز وجل. عنده أدلة عقلية فهو على بصيرة من أمره، ويأتي بعملية الذكر والمجاهدة ينمو عقله ويتنور قلبه. فإذا تنور القلب والعقل كان على بصيرة من أمره، هذا لا يتزعزع. وهذا وصف أولي الألباب: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بعدين شو بيقولوا؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، سمعنا من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأكثرنا من ذكر الله، جاهدنا أنفسنا، فكرنا في عالم السماوات والأرض، عرفوا حقائق أنفسهم. لا في عنده عجب، ولا في عنده غرور، ولا في عنده استكبار، ولا في عنده استعلاء، بيقول لك عرفت نفسي فعرفت قدري فوقفت عند حدي. لذلك يقولون وتوفنا مع الأبرار. سبحان الله، عم تذكر الله قياما وقعودا وعلى جنبك وتتفكر وسمعت المنادي وآمنت، ولسه ما بتعتبر حالك من الأبرار؟ منين جاءت هذه؟ من مجاهدته لنفسه. والذي يقف على عيوب نفسه والله لا يستطيع أن يرفع رأسه فوق إنسان مؤمن على الإطلاق. لأنه عنده حسن ظن بالآخرين وهو على بصيرة من أمره، بل الإنسان على نفسه بصيرة. لذلك أهل التصوف بنوا عقيدتهم على إيش؟ الكتاب والسنة والإجماع والأدلة العقلية مع الرياضات، مع المجاهدات، مع كثرة ذكر الله عز وجل، واتقوا الله ويعلمكم الله. خلاص الله عمال بيزيد علوم، ولذلك قالوا يصبح عنده العلم اللدني. أما إنسان بده يعبد الله عز وجل بدون علم ربما تكون عقيدته ما سليمة، ويعبد الله العبادات بغير علم قد تكون صلاته غير صحيحة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل اذهب فصلي فإنك لم تصلي؟ ما ظن شغل ركوع سجود تنتهي القضية، لابد من العلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذا مسلك الإمام الغزالي، أدل إيش؟ عقلي ونقلي، مع الكتاب والسنة، مع الرياضات والمجاهدات. مسلك مين هذا؟ مسلك الإمام الغزالي الذي هو حجة الإسلام. يقول الشيخ حفظه الله تعالى: وهذا هو مسلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به، كاتب هذه الكلمات في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، ومسلك من شرح هذا المتن كالشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى والشيخ مرتضى الزبيدي رحمه الله تعالى، وقد زادوا رضي الله عنهم ونفعنا بهم وأفاض علينا من بركاتهم هذا الشرح جمالا وكمالا بكلام كثير من الأئمة والعارفين من أهل الله تعالى. أنه قديما كان علم قوي بين الناس، يتكلمون كلاما موجزا الناس يفهمونه، ولكن عندما بعد الناس عن الدين صار كلامهم متنا ويحتاج إلى شرح ويحتاج إلى إيضاح. ولذلك هناك من يأتي فيشرح ويوضح فينسب إليه هذا الأمر. هو في الحقيقة منين أخذوا؟ من أساتذته. أساتذته ممن أخذوا؟ من الصحابة. الصحابة ممن أخذوا؟ من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ممن أخذ؟ من سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام. سيدنا جبريل من أخذ؟ من الله عز وجل. شوف التسلسل هذا. لذلك أقول يا ناس، يا من يتهجم على أهل التصوف، يا أخي اتق الله، اتق الله. لا تحكم على أهل التصوف من خلال بعض المتصوفة، لأن هذا إجرام في حق التصوف، كالذي يحكم على الإسلام من خلال المسلمين. لك يا أخي، المسلم مو حجة على الإسلام، الإسلام هو حجة على الناس. لذلك نحن اليوم في ظلم للإسلام، في ظلم للتصوف. قال: وقد زادوا رضي الله عنهم ونفعنا بهم وأفاض علينا من بركات هذا الشرح جمالا وكمالا بكلام كثير من الأئمة والعارفين من أهل الله، حتى لا يبقى هذا العلم والمعرفة بقواعده حبيسا في العقول، بل يكون يقينا في العقول، كما قال الله تبارك وتعالى: ولولا ولا تقف ما ليس لك به علم. تكون على بصيرة من أمرك. ثم ينطلق إلى فضاء الأرواح. هذول الذين نقلوا من الكتاب والسنة العقيدة ومن العقل ومن الإجماع ومن أقوال العلماء، زادوا على ذلك بالرياضات، ينطلق إلى فضاء الأرواح ليحصل الذوق والوجدان. الذوق والوجدان، ايش هذا الذوق؟ ذاق طعم الايمان. انتبه على حديث سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام: ذاق طعم الايمان. هل كلنا يعلم انه لا اله الا الله، ويعلم ان الكون يحتاج الى مكون، وان الموجودات تحتاج الى موجد، وأن المخلوقات تحتاج إلى خالق، كلنا يسلم بهذا عقلا، ولكن هل تذوقنا هذا؟ هل كلنا لا إله إلا الله؟ ما اثنين بنختلف في هذه الكلمة التي أكرمنا الله عز وجل بها، ولكن إيش عمل بيختلف؟ الإيمان الذوقي. الإيمان الذوقي يختلف من زيد إلى عمرو، وذلك من خلال بعد تثبيت القواعد بدأنا بكثرة الذكر والمجاهدة والرياضات لينطلق إلى فضاء الأرواح ليحصل الذوق والوجدان، فيكون الاعتقاد سلوكا وعرفانا وذوقا ووجدانا وشهودا، ولكن كل ذلك قائم على أساس من التصديق والإيقان. الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الإحسان شو قال؟ أن تعبد الله كأنك تراه، هذا بمرآة قلبك. ولذلك صدق من قال إذا ما رأيت الله في الكل فاعلا، شلون بدك ترى الله في الكل فاعلا؟ ببصيرتك، أما ببصرك لا تطمع برؤية الله عز وجل في الحياة الدنيا، إنما في الآخرة إن شاء الله. أما في الحياة الدنيا لابد أن تجلي مرآة قلبك، ومجلاة القلب هذا بكثرة ذكر الله وبالرياضات، بتقوية جنود القلب على جنود النفس، كما يقول شيخنا الشيخ أحمد فتح الله جامي رحمه الله ورضي الله عنه، مشكلتنا نقوي جنود النفس على جنود القلب، إيمان صير ضعيف ونفس شهوانية، وبالتالي يعني الإنسان عندما يريد أن يجاهد الأمر صعب جدا جدا جدا، ولكن عندما تكثر من ذكر الله مع مجاهدتك لنفسك مع الالتزام بأوامر الله مع الكينونة مع الصادقين، لأنه إذا ما بتجالس الصادقين ما بتجالس المجاهدين لأنفسهم ما يمكن أن تستطيع أن تجاهد نفسك بنفسك. فلا بد لمن أراد معرفة الله تعالى من تعلم العلم النافع، بدك تتعلم. ولذلك أول آية نزلت على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اقرأ، أمة علم مو أمة جهل بس، ولكن كما يقولون يا أسفا على أمة اقرأ لا يقرؤون، سامحوني أن أقول يعني الكثير مننا عنده يجلس ساعة أو ساعتين على الموبايل بأمور ما بقول في معصية ولكن بأمور فارغة، طيب لماذا لا تجاهد نفسك؟ والله ما خلقنا للعب، خلقنا للعبادة، والعبادة بدايتها بالعلم، ينبغي أن تكون على بصيرة من أمرك. لذلك يقول الشيخ حفظه الله تعالى فلا بد لمن أراد معرفة الله تعالى من تعلم العلم النافع، وقل رب زدني علما، وكان من دعائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا، إشو كمان؟ ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الدرس الماضي قلنا لكم على أساس حفظنا الحديث، اللهم إنا نسألك علما ورزقا وعملا، اللهم آمين، نعوذ بك يا رب من علم لا ينفع. لابد من تعلم العلم النافع الذي يؤدي به العبادات ويعرف به صفات النفس الباطنة، ويقدم قبل الجميع معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني قبل ما تروح تتعلم لأحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الزكاة وأحكام الحج والأخلاق ووا إلى آخره، تعلم العقيدة السليمة. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام شاد بقي في مكة المكرمة 13 سنة مو هيك؟ ايه قول ايه كم سنة؟ 13، برافو عليك ما شاء الله، 13 سنة حضر سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، هل علمهم الصلاة؟ الزكاة الحج أبدا أبدا. اقرأ الآيات المكية كلها تتحدث عن الإيمان بالله واليوم الآخر وبالكتب وبالمرسل إلى آخره، تتحدث عن الإيمان، لأنه إذا صحت العقيدة صح العمل، أما إذا فسدت العقيدة فسد العمل. ولذلك الذي يتهم التصوف بأنه هو الجهل، قوله هو عين الجهل واتهام للتصوف ولأهل التصوف. وربما أن يقع هذا العبد تحت الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب. وين رايح بحالك يا أخي؟ لا تحكم على التصوف الحق من خلال بعض المتصوفة. التصوف الحق هذا الآن يعني شيخنا هو شيخ الطريقة، وهذا نقلا عن سيدنا الشيخ أحمد الجامي وعن سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى وعن سيدنا الشيخ محمد الهاشمي. هؤلاء يعني مثل ما أقول الشيوخ يعني الفطاحل الذين أدركناهم. هؤلاء علم وعمل، وأول العلوم على الإطلاق علم العقيدة، علم التوحيد، لأنه هو الأساس. ويقدم قبل الجميع معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة ليعرف ما يجب لله تعالى وملائكته ورسله عليهم الصلاة والسلام، وما يستحيل وما يجوز، ليسلم من التصورات الفاسدة، حتى ما يكون عنده تصورات فاسدة عن حضرة مولانا عز وجل، ولا عن حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عن حضرة الملائكة الكرام، وهكذا. ولذلك كان طريق السادة الصوفية على رأسه، هدول هني أهل التصوف. اللهم أكرمنا بصحبة هؤلاء، أكرمنا يا رب بصحبة الذين هم على بصيرة من أمرهم. ولذلك كان طريق السادة الصوفية: حياهم الله وبياهم ونفعنا بهم، مبناه على طلب العلم وكثرة الذكر مع الحضور. علم مع ذكر مع حضور في الذكر. ليش؟ لأنه أنا عندما أقول لا إله إلا الله ليكون قلبي حاضر حتى يطمئن هذا القلب. اليوم قلوبنا تعباني تعباني، والدليل على التعب تحضر مثل هذا المجلس. كان إلنا سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله: إذا حضرت مجالس الخير، مجالس الذكر، مجالس العلم، دير بالك من إبليس، لأنه عنده كحل النوم، بكحل لك عيونك وبتنام. ليه؟ لأنه مجلس طاعة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أما لو مجلس غيبة ونميمة وسخرية، حاشا من يسمع، بتلاقي الجميع عم يغلي غلي، كل صاحي. ليش؟ أنت الآن يعني على أمر خطير جدا، ينبغي أن تكون على بصيرة من أمرك. إذن مبنى طريق أهل التصوف مبناه على طلب العلم وكثرة الذكر مع الحضور، فهو بهذا الاعتبار أسهل الطرق وأقربها في الوصول إلى معرفة الله تعالى. تقدم معنا قول بعض أهل العلم في بيان معتقد أهل السنة وبيان معنى الشهادتين إجمالا، حيث إن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عنون لهذه العقيدة بقوله، الإمام الغزالي عقيدة أهل السنة عنونها بقوله: ترجمة عقيدة أهل السنة والجماعة في كلمتي الشهادة التي هي إحدى مباني الإسلام. بني الإسلام أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا ركن من أركان الإسلام. وإذا في ركن من أركان البناء بصير البناء كله مخلوع، ركن ركن. هذا ليس الإسلام الشهادتين صلاة وصيام وزكاة وحج. انتبهوا إلى الحديث: بني الإسلام على خمس. بني صرح الإسلام قواعده خمسة: شهادتين، صلاة، زكاة، صيام، حج، عليها بني الإسلام. الكثير من البسطاء ظن أن الإسلام صلاة وصيام وزكاة وحج وانتهت القضية. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام، لذلك لابد من الاهتمام في إيش؟ في هذا الأساس. ولذلك كما قلنا جميع السور المكية تحدثنا عن الإيمان بالله واليوم الآخر والأنبياء والمرسلين. في المدينة المنورة جاءت الأحكام: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، أمر ونهي، أمر ونهي. عندما كانت العقيدة راسخة وثابتة وواضحة امتثلنا أمرك ربنا، امتثلنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فهل أنتم منتهون؟ انتهينا ربنا، انتهينا. ليش نحن اليوم يأتينا الأمر ويأتينا النهي؟ خير، هز بكتافه. لك يا أخي، الله عمال بيقول لك، الله عمال بيأمر، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عمال بيأمر، ليش عم بتهز بكتافك؟ لذلك لابد من العلم مع كثرة الذكر والرياضات. يقول شيخنا حفظه الله تعالى: وقد ابتدأ رحمه الله تعالى، من هو؟ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وقد ابتدأ رحمه الله تعالى هذا الكتاب بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وثنى بالحمدلة، الحمد لله، اقتداء بالقرآن الكريم. شايف هدول أهل التصوف، اقتداء بأقوالهم وكتاباتهم وأفعالهم، كل اقتداء بالكتاب وبالسنة. واللي بيقول لك خلاف هذا التصوف منه براء. اقتداء بالقرآن الكريم وتأسيا بافتتاح كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. شوف الاتباع. سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام عندما يكتب كتاب للملوك: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقول محمد بن عبد الله، من محمد رسول الله. بس قبل ما يقول من محمد رسول الله يبتدئ بإيش؟ بالبسملة، وإعمالا لما ورد في السنة من حيث البدء بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: ونأتي على بيان ذلك بإذن الله جل وعلا عند الحديث عن الحمدلة، الحمد لله رب العالمين. وقد أجمع العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل، في قوله تبارك وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إجى الشيخ حفظه الله تعالى دي يشرح لك بقى. كما قلت، كلام السادة السلف الصالح متن ويحتاج إلى شرح، فيشرح لنا شيخنا حفظه الله تعالى. نأتي إلى بداية هذا من قوله: وقد أجمع العلماء على أن بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل، في قوله تبارك وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. نأتي إلى ذلك في درس قادم إن أحياني ربي وأحياكم.